الإنسان يلبس مثياب يكون بعض، لكنها ليست على شرط المؤلف، فلهذا اكتفى بالحديث الأول اللي فيها أن الملكين لبس ثياب بيض، والحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أبو ذر عليه ثوب أبيض. الحديث الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. وهذان رجل ملكان، ملكان على صورة رجلين وهما جبريل وميكائيل، جاء في صورة رجلين، وهذا يدل على قدرة الله العظيمة. جبريل الذي له 600 جناح كل جناح يسد الأفق، إذا أراد الله يأتي في صورة رجل عليه ثياب بيض، ويأتي في صورة رجل غريب سائل كما في حديث عمر أنه جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه وركبتيه ووضع كفيه على فخذه وسأله، رجل عادي أتى في هذه الصورة. وكان كثيرا ما يأتي في صورة دحية من خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وتراه بعض أصحابه وتقول ما يظنه إلا دحية، تراه بعض زوجاته قالت أبو سلمة ما علمته إلا دحية. وفي الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح كل جناح يسد الأفق قبل ما بين السماء والأرض، رآه على هذه الصورة التي خلق عليها مرتين عليه الصلاة والسلام، مرة في الأرض في أول بعثة، ومرة في السماء ليلة المعراج. والحديث الثاني حديث أبي ذر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، كرر ذلك ثلاثا، وقال في الثالثة على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. وهذه الكلمة ما من عبد قال لا إله إلا الله مطلقة تقيد بالنصوص الأخرى، والمراد ما قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، وهذا معلوم من النصوص ومن قواعد الشريعة أن إحدى الشارتين إذا أفردت دخلت فيها الأخرى، لأن من أتى بواحدة ولم يأتي بالأخرى لم تصح منه ولم تقبل منه، فلا بد من الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد من الشهادة لله بالوحدانية وتصديق النبي الذي بعث إليه. ففي زمن نوح عليه الصلاة والسلام لا بد من شهادة لا إله إلا الله والتصديق بنوح ولمن برسالته. في زمن هود لا بد من الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لهود عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهكذا في كل زمن. والمراد من قال لا إله إلا الله هذا إخلاص وصدق ومحبة وانقياد. هذا النص مطلق، النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الحديث للبشارة ولكنه يقيد بالنص الأخرى كما في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله في حديث أبي هريرة الآخر أنه قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، اشترط الإخلاص. وفي اللفظ الآخر من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي اللفظ الآخر من قالها مخلصا غير شاك، وفي اللفظ الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذه النصوص يقيد بعضها بعضا، ولكن قولها باللسان فقط لا بد من الإخلاص في منافي للشرك، ولا بد من الصدق المانع من النفاق، لأنه قد يقولها المنافق بلسانه وقلبه مكذب فلا تنفعه، وقد يقولها الإنسان لكن على غير إخلاص، قد يقولها وقد ارتكب ناقض نواقض الإسلام فلا تنفعه. لا بد من البعد عما يناقضها، ولا بد من إخلاص الصدق والمحبة والانقياد. النصوص ضم بعضها إلى بعض. وهذا الحديث فيه الرد على الخوارج والمعتزلة، قل هو إن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، فيه الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بتكفير الزاني والسارق وغيرهم من العصاة وتخليدهم في النار. ففيه دليل على أن الزنا والسرقة لا تمنع دخول الجنة إذا لم يستحلهما صاحبهما. فإن استحلهما، استحل الزنا والسرقة، كفر. لكن السارق والزاني إذا لم يستحلهما وفعل ذلك وهو يعلم أنهما محرمان وأنه عاصم ولكنه أطاع هواه، فهذا ليس بكافر، هذا مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. إذا فعل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو فعل الربا وهو لم يستحل ذلك، فعله هو يعلم أنه عاصي لكن أطاع الهوى، أطاع هوى، فلو ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتوب، أن يتوب منهما ومن غيرهما من الكبائر ويموت على التوبة وهو مؤمن يؤدي الفرائض، فهذا يدخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى. فعل الزنا والسرقة والربا لكنه تاب قبل الموت وهو يؤدي الفرائض وينتهى عن المحارم، فهذا يدخل الجنة من أهل من أول وهلة. الحالة الثانية أن يموت مصرا عليهما أو على غيرهما من الكبائر، ما تاب لكن لم يستحلهما، مات مصرا على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فالحالة الثانية أن يشاء الله أن يغفر له بتوحيده وإيمانه، لأن بعض العصاة يشاء الله المغفرة له، فيغفر الله له بتوحيده وإيمانه وإسلامه، لأن له حسنات مثل أمثال الجبال أو لأنه أصيب بمصائب، فهذا يدخل الجنة من أول وهلة، لأن الله أراد المغفرة، أراد أن يغفر له، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحالة الثالثة أن يموت مصرا على كبيرة من غير توبة ولم يشاء إلا أن يغفر له، فهذا يدخل النار ويطهر في النار بقدر معاصيه وجرائمه، لكنه لا يخلى، يجلس المدة التي أراد الله أن يجلس، قد يطول أكثر سنين كما يشاء الله، ثم يخرج منها إلى الجنة. فمعنى الحديث أن الموحد، معنى الحديث أن الموحد المؤمن الزاني السارق يدخل الجنة إن عادلا أو آجلا، هذا معنى الحديث. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ثلاثا. المعنى أن المؤمن الزاني السارق الذي لم يستحل الزنا والسرقة يدخل الجنة لا بد إن عادلا أو آجلا، وأن الزنا والسرقة لا يمنع من دخول الجنة مع التوحيد والإيمان، الزنا والسرقة لا يمنع، وكذلك التعامل بالربا وأكل الرشوة لا يمنع من دخول الجنة مع التوحيد والإيمان. وليس في هذا تهوين من شأن الزنا والسرقة، لا، فهما ذنبان عظيمان فيهما الوعيد الشديد، لكن لا يمنعان من الجنة. أما قول البخاري رحمه الله قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله، هذا عند الموت أو قبله إذا تاب أو ندم وقال لا إله إلا الله غفر له. هذا التعليق من البخاري رحمه الله ليس بجيد، لكن هذا الذي يداه إلى الاجتهاد، والصواب أنه يدخل الجنة وإن لم يتب. والبخاري هذا عند الموت إذا تاب أو قبله، الصواب أنه يدخل الجنة وإن لم يتب، لكنه تحت مشيئة الله، فإن غفر الله له دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يغفر الله له عذب في النار ثم يخرج منها إلى الجنة. فما ذكره البخاري أحد الحالين، أحد الحالين. قال إذا تاب هذا لا إشكال فيه، هذه حالة بعض العصاة، إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. والحالة الثانية أن لا يثوب، فهذا تحت مشيئة الله، قد يعذب في قبره، قد تصيبه شدائد وأهوال يوم القيامة، قد يعذب في النار، قد يستحق دخول النار ثم يشرع فيه فلا يدخل، وقد يدخل النار، وهو تحت مشيئة الله. شو كلام قوله، كلام الشيخ قوله هذا عند الموت أو قبله، كلام تعليق
قوله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب أي من الكفر. ونادي ما يريد شرح قول، يريد شرح قوله ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على ما على من وحد ربه ومات على ذلك تائبا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث، فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء، وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة. وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر، وقيل بل هو كالأول، ويثيب الله صاحب الحق ويثيب الله صاحب الحق بما شاء. وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة
الأول تاب، هذا ما في إشكال في حقوق الله، لا إشكال حقوق العباد لا بد من ردها. طيب، وأما من تلبس بالذنوب ولم يتوب، هذه الحالة الثانية. نعم،
وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا داخل في ذلك، ولا في مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى. ويدل عليه حديث عباد المصامت الماضي في كتاب الإيمان، فإن فيه من أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه.
نعم، هذا هو الصادق، هذا هو مذهب السنة والجماعة، إنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ويدل على ذلك الآية الكريمة، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في الآية في موضعين من سورة النساء، مع الحديث حديث عبادة من أصحاب من أتى شيء من ذلك فلن يعاقب أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم، وهذا المفسر كمل،
وهذا المفسر مقدم على المبهم،
فسر،
وهذا المفسر مقدم على المبهم. وكل منهما يرد على المبتدعة من خوارج والمعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من مات من مرتكب الكبائر من غير توبة في النار، عاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه. ونقل ابن التين عن داودي أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث، فإنه لو كانت التوبة مشترطة لم يقل وإن زنى وإن سرق، قال وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك، والله أعلم.
نعم، كلام فيه كلام جيد، كلام فيه هو أن التوبة ليست شرطا في دخول الجنة، بل المراد أن غير التائب يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك. أما التائب فلا كلام فيه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كون البخاري رحمه الله يحمل على التائب ليس بجيد، لأنه قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، التائب كمن لا ذنب له، ما في إشكال التائب، وهم وضع خلاف، حتى خارج المعتزلة يوافقون على هذا. خارج المعتزلة يقول إذا تاب ما تاب الله عليه، حتى الخوارج المعتزلة يوافقون على هذا. وخالد رحمه الله مع إمامته العظيمة هكذا حمل على حالة، على إحدى الحالتين. نعم،
باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عدفة من فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه ورفع زهير وسطى والسبابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت من الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت من الزبير يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قلت قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسأله قال فسألته فقال سل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حد قال حدثني عمران وقص الحديث.
نعم هذه الترجمة للبس الحرير للرجال قال أبو لبس الحرير للرجال وقد ما يجوز منه يفهم منها أن النساء ليس لها لبس الحرير أن النساء لها لبس الحرير كما دلت الأدلة الأخرى. ذكر عدد من الحديث. الحديث الأول حديث أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عثمة بن فرقد في أذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام يعني سببه الوسطى يعني هكذا بمقدار أصبعين. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام يعني جمع علم بالتحريك أي الذي حصل في علمنا أن المراد المستثنى هو ما يفور في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما. ترى كتاب عمر أنه نهى عن الحرير إلا هكذا وأشر بأصبعه الوسطى والسبابة التي قال فيما علمنا يعني الأعلام يعني الذي يحصل علمنا أن المراد المستثنى بمستثنى الأعلام وهو ما يكون في الثياب من تطريز. وقال أعلام الثياب طرف الثياب تطريف وتطريز طرف الثوب ولو كان مستمر لآخر الثوب مقدار أصبع أو أصبعين في أطراف في الأزارير وفي أطراف الثياب. والحديث الثاني أيضا الحديث أبي عثمان قد كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان طريق أخرى للحديث هو مداره على أبي عثمان عن عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه يعني مقدار أصبعين ورفع زهير الوسطى والسبابة
ووقع في رواية مسلم الرخصة في مقدار 4 أصابع. جاء في رواية مسلم أن الرخصة في مقدار 4 أصابع، والمراد مقدار هذه الأصابع طولها وعرضها، طولها وعرضها، وليس المراد العرض فقط، بل المراد طول العرض وإن امتدت في طول الثوب، يعني في آخر الثوب يكون أصبع أو أصبعين أو 3 أو 4 مستمرة في آخر الثوب، طرف الثوب، أطراف الثوب والأكمام، وكذلك أيضا في فيما يكون في مدخل الرأس في الجيب يكون لها حريد مقدار 2 أو 3 في الجيب في الأزارير وفي أطراف الثوب لا بأس به. ها؟ لا هو مكان واحد طرف الثوب من أوله إلى آخره. نعم كله يعتبر أطراف، كلها يعتبر أطراف، أطراف الأكمام والجيب وأطراف الثياب كله يعتبر طرف واحد، وإن سدت في طول الثوب. والحديث هذا أيضا عن أبي عثمان النهدي، كل الحديث الثلاثة كلها طريق حديث واحد ثلاث طرق. عن أبي عثمان قال كتب كنا مع عتبة بن فرقد، يعني كان عتبة بن فرقد كان هو الأمير في أذربيجان، فكتب إلينا عمر رضي الله عنه قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس منه شيء في الآخرة، يلبس بضم أوله في الموضعين على البناء المفعول، والكشميهني بفتح أوله في الموضعين، لا يلبس، لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس منه شيء في الآخرة. وهذا في الوعيد الشديد على لبس الحرير للرجال، وأن من لبسه في الدنيا متوعد بأن لا يلبسه في الآخرة، ويدل على أنه الكبائر. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان، وأشر أبو عثمان بأصبعه مسبحة مسبحة والوسطى، مسبحة هي السبابة، تسمى السبابة لأنه يسب بها يشير إلى السب، وسب مسبحة لأنه يسبح بها ويشير بها التشهد، فتسمى المسبحة لأنه يسبح بها ويشير بها في التشهد، وتسمى السبابة لأنه يشير بها في السب، مسبحة والوسطى يعني يشير مقدار مقدار الأصبعين يعني أو اللذين يباح للإنسان أن يجعله في الثوب في طرف الثوب. والحديث الرابع حديث أبي ليلى قال كنا كان حذيفة بالمدائن، مدائن بلاد الفرس في العراق بعد أن فتحت، فاستسقى يعني الهمزة والسين والثالث طلب يعني طلب السقيا طلب ماء طلب من يسقيه، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لا أمر به إلا أني نهيته فلم ينتهي. سبق الحديث أن لفظ آخر أن حذيفة استسقى فسقاه مجوسي، سقاه مجوسي بكأس من فضة وكان مولى له، فرماه حذيفة بالكأس عقوبة له وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، واللفظ الآخر أني لو لم أنهه مرة أو مرتين لما رميته به، فكأن هذا المولى ترك لم يمتثل الأمر، فلهذا عاقبه حذيفة، فيه دليل على جواز عقوبة المولى وتأديبه، أنه لا بأس بتأديب الإنسان مولاه إذا تعمد الشيء. ويشكل على هذا كيف يبقي حذيفة رضي الله عنه كأس من فضة، يبقيه كأسا ولا مكسره، لأنه لا يجوز شرب الكأس ولا يجوز إبقاءه لا للرجل ولا للنساء، كيف يترك كأس عنده في البيت؟ ويحتمل أنه لعله أراد أن يبيعه ويكسره ولكن يعني لم يتمكن مضت مدة، فلما طلب حذيفة ماء جاء أتاه هذا الدهقان أتى بالكأس من فضة وأتى بالماء، فرماه حذيفة تأديبا له وقال إني لو لمنها مرة أو مرتين لما رأيته به. ثم استدل بالحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا، يعني الكفرة هي هي له في الدنيا ولكم في الآخرة المؤمنين. الذهب والحرير والديباج، الديباج نوع من الحرير، فعطف الديباج على الحرير وعطف الخاص على العام. هي له في الدنيا، ليس المراد أنه يحل الكفرة أنهم يستعملون الذهب والفضة، والمراد أنهم لا يبالون يستعملونها لأنهم غير مؤمنين بالله ورسوله، فهم يستعملونها وهذه جنتهم يتعجلونها في الدنيا. وإلا فالله تعالى لم يبح لهم، حرام عليهم، فكفروا يعذبون على الكفر بالله عز وجل، ويعذبون أيضا على ترك الصلاة، ويعذبون على استعمال الذهب والفضة واستعمال الحرير، ولا يعذبون عليه يوم القيامة. لكن المعنى أن هؤلاء الكفرة لا يبالون، لأن غير مؤمن بالله ورسوله فهم يستعملونها، وأما المؤمنون فإنهم يمتثلون أمر الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لهم يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. والحرير دل على تحريم الحرير للرجال، والمخاطب هي لهم ولكم للذكور، وإلا فإن الإناث لا بأس بلبس الحرير لهم كما سيأتي الأدلة. والحديث اللي بعد هذا حديث أنس قال سمعت عبد العزيز بن الصيب قال سمعت أنس بن مالك قال شما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وهذا وعيد شديد يدل على أن لبس الحرير للرجال في الدنيا كبائر. قوله لن يلبسه في الآخرة يحتمل أنه لا يلبسه يعني وإن دخل الجنة، ويحتمل أنه لبسه في الآخرة يعني إذا لم يتب، أو أن المراد يتأخر لبسه في الآخرة في وقت دون وقت. وعلى بكل حال فهذا باب الوعيد، وهذا في غير التائب، هذا في غير التائب. أما التائب فهو كما لبس ما التائب تاب الله عليه. التائب لا إشكال فيه، أما من لم يتب قال بعض العلماء إنه لم يلبسها يعني يكتفي بغيرها، أو أنه لا يرغب، مثل كذلك في الخمر، ما شرب الخمر في الدنيا يشرب في الآخرة. قال بعضهم إنه لا، وإن دخل الجنة فإنه لا يرغب يشرب الخمر. والله أعلم. الأقرب أن التائب هذا لا إشكال فيه، لكن غير التائب الله أعلم. وهذا باب الوعيد، باب الوعيد قد ينفذ الوعيد وقد لا ينفذ. والحديث للعادة حديث ثابت قال سمعت ابن الزبير، حديث ابن الزبير قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. وهذا أيضا وعيد شديد يدل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، ومعنى لا يلبسه في الآخرة يعني لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة. وهذا باب الوعيد، مثل لا يدخل الجنة قاطع ورحم، نقول هذا باب الوعيد، والوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ. والحديث الذي بعد هذا حديث عمران بن الخطاب، هذا عمران بن الخطاب من الخوارج، رواه البخاري رحمه الله، وإن كان من الخوارج لأن الخارج صادق اللهجة، لأن الخوارج معروف عنهم الصدق لا يكذبون بخلاف الرافضة. الرافضة دينهم الكذب، يتدينون بالكذب، الرافضة يتدينون بالكذب. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الروافض أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. هذه شهادة من هذا الإمام، الروافض أكذب الناس في النقليات، أكذب الطوائف، يقول أكذب الطوائف في النقليات وأجهل الطوائف في العقليات، يعني في الأدلة النقلية هم أكذب الناس فيها، حتى إنهم يتدينون بالكذب. كما قال الشعبي لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا على نكذب الرسول لملأوه ذهبا، يكذب ويملأوا لك ذهبا. وأجهل الناس في الأدلة العقلية، حتى يقيل أن الله لو كان في المسألة لا بشر 10 أقوال لكان للرافضة 11 قول. وعندهم عند الرافضة أنه إذا اختلف في قولين، واحد القولين إذا اختلفت الإمامية فيها قولين واحد القولين لا يعرف قائله، فالحق في القول الذي لا يعرف قائله، عندهم جهل فبني على الجهل. الصواب عندهم القول الذي لا يعرف قائله. إذا اختلف الرافضة في قولين واحد القولين لا يعرف له قائل، فالصواب في القول الذي لا يعرف له قائل عندهم، هو المعتمد عندهم. فهم كما قال الإمام أكذب الناس في النقليات، أكذب الناس أو أكذب الطوائف في النقليات، وأجهل الطوائف في العقليات. الأدلة النقلية هم أكذب الناس فيها، والأدلة العقلية هم أجهل الناس فيها، جهل وكذب نعوذ بالله. أما الروافض فإنهم، أما الخوارج فإنهم معروف عنهم الصدق، ولهذا روى البخاري عمران بن الحطان، وعمران بن الحطان هذا هو الذي مدح القاتل علي، الذي قتل عليا، قال قتل علي مدح عمران بن الحطان، وبعد ذلك روى البخاري على طريقة المحدثين بأن الراوي المبتدع إذا كان صادقا كان معروف عنه الصدق، ولم يكن في رواية ما يعيد بدعته فإنه يرعاه، ولم يكن داعية أيضا. فإذا كان الراوي مبتدع لكنه لا يدعو إلى بدعته وكان معروفا بالصدق، وكانت الرواية التي يرويها ليس لها تأييد لبدعته فلا بأس به، فإن تقبل روايته. هذا هو المعتمد عند المحققين، هو المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته وكان معروف عنه الصدق ولم يروي ما يقوي بدعته في موضوع آخر فإنها تقبل روايته. أما إذا كان داعي إلى بدعته أو روى ما يقوي بدعته فلا تقبل روايته ولا كرامة. يقول عمران بن الحطان قال سألت عائشة عن الحرير، يعني عن لبس الحرير كان للرجال، فقالت ائت ابن عباس فسأله، قال فسألته فقال سل ابن عمر، قال فسألت ابن عمر، فيه تدافع الفتوى للسلف، وأن السلف يتدافعون الفتوى كل واحد منهم يشيل على الآخر، يود أن أخاه يود أن أخاه يقوم بهذه المهمة. عائشة حالة ابن عباس، وابن عباس حالة ابن عمر، وابن عمر قال أخبرني أبو حفص يعني أباه يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة، وهذا باب الوعيد الشديد أيضا مثل الحديث السابق من لبس الحرير في الدنيا يلبسه في الآخرة، هنا إنما يلبس الحرير من لا خلق له، يعني من لا نصيب له، من هو قليل الديانة، قليل الديانة. قال فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في آخر الصفحة 287 في آخر الصفحة الأصل الثلاثة الأربعة الأخيرة، وقد أخرجه مسلم والإسماعيل وقال في أصبعه اللتين تليان الإبهام.
وقد أخرجه مسلم وإسماعيل أيضا من طريق جرير بن عن سليمان وقال فيه إصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيناهما أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة. قال قرطبي: الأزرار جمع زر بتقديم الزاي، ما يزر به ثوب بعضه على بعض، والمراد به هنا أطراف الطيالسة، والطيالسة جمع طيلسان، وهو الثوب الذي له علم وقد يكون فساء، وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها. قلت: قد أغفل صاحب المشارق النهاية في مادة طاء لا سيل ذكر الطيالسة.
بعد هذا هنا قوله في ذكر هنا أن نرخص في الحرير في أربعة أصابع. طيب بعد قوله: الذهب والحرير والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
قال: تمسك به من منع استعمال النساء الحرير والديباج، لأن حذيفة استدل به على تحريم الشرب في ناء الفضة، هو حرام عن النساء والرجال جميعا، فيكون الحرير كذلك. والجواب من خطاب لفظي لكم للذكر، ودخول مؤنث فيه قد اختلف فيه، والراجع عند الأصوليين عدم دخولهن. وأيضا قد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء كما سيأتي التنبيه عليه في باب الحرير للنساء قريبا. وأيضا فإن هذا اللفظ مختصر، قد تقدم لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، والخطاب في ذلك المذكور وحكم النساء في الافتراش
للذكور.
والخطاب في ذلك للذكور وحكم النساء في الافتراش سيأتي في باب الافتراش الحرير قريبا. وقوله: هي لهم في الدنيا، تمسك به من قال إن الكافر ليس مخاطما بالفروع، وجيب أن المراد هي شعارهم وزيهم في الدنيا، ولا يدل ذلك على الإذن لهم في ذلك شرعا.
في منتصف الصفحة بعدها قوله: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
قوله: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، في رواية الكشميهاني: لن يلبسه، والمحفوظ من هذا الوجه لم، وكذا أخرجه مسلم والنسائي، وزاد النسائي في رواية جعفر الميمون في آخره: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وهذه زيادة مدرجة في الخبر، وهي منقوفة عن ابن الزبير، بين ذلك النسائي أيضا من طريق شعبة، فذكر مثل سند حديث في الباب وفي آخره قال ابن الزبير فذكر الزيادة. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن جعد عن شعبة ولفظه، فقال ابن الزبير من رأيه: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. وذلك قوله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضا، أخرجه النسائي من طريق حفصة بنت سيرين عن خليفة بن كعب قال: خطبنا ابن الزبير فذكر الحديث المرفوع وزاد، فقال قال ابن عمر: إذن والله لا يدخل الجنة. قال الله: ولباسهم فيها حرير. وأخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من طريق داود السراج عن أبي سعيد فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا في الباب، وزاد: وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. وهذا يحتمل أن يكون أيضا مدرجا، على تقديري أن يكون الرفع محفوظا، فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال، للأدلة الأخرى بجواز للنساء.
طيب شوف في آخر الصفحة اللي بعدها 90: وفي هذه الحديث بيان واضح لمن قال قبل الآخر ثمن تصدر صبع. في هذا الحديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور.
وفي هذا الحديث بيان واضح وفي هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور. وقد تقدم شرح معناه في كتاب الأشربة في شرح أول حديث منه، فإن الحكم فيه واحد، وهو نفي اللبس ونفي الشرب في الآخرة وفي الجنة. وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتضي للعقوبة المذكورة، وقد يختلف ذلك لمانع كالتوبة،
وقد يتخلف
ذلك لمانع كالتوبة والحسنات التي توازن والمصائب التي تكفر، وكدعاء الولد بشرائط، وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة، وعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين.
يعني هذا باب الوعيد، وقد لا ينفذ في حقه في التوبة إذا تاب، أو إذا كلم حسنة ماحية، أو مصائب، أو دعاء الولد، أو شفاعة من يؤذن له، أو عفو أرحم الراحمين، ستة أشياء كلها قد لا ينفذ فيه الوعيد. نعم.
وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب، وخصه بالقدر المذكور وهو أربع أصابع، وهذا هو الأصح عند الشافعية. وفيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقا ولو زاد على أربعة أصابع، ومنقول عن بعض المالكية. وفي حجة على من منع العلم في الثوب مطلقا، هو ثابت عن الحسن بن سيرين وغيرهما.
نعم، الحديث حجة على من قال لا يجوز ولا أصبع واحد، الحديث فيه جزء أربعة أصابع، وفي الرد على من قال يجوز ما زاد على أربعة أصابع. ففيه أقوال، قال بعض العلماء لا يجوز مطلقا من الحرير ولا مقدار أصبع، وقال آخر يجوز ما زاد عن أربعة أصابع، حتى قال بعضهم يجوز لبس الحرير مطلقا. الحرير فيه قول عن قيل يجوز مطلقا للرجال والنساء مطلقا، هذا قول مصاد المصر، والثاني لا يجوز مطلقا لا للرجال ولا للنساء، هذا هو قول الباطل. والقول الثالث أنه يجوز أربع أصابع فأقل، هذا هو الذي في النصوص. نعم،
وفي حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقا ولو زاد على أربعة أصابع، ومنقول عن بعض المالكية. وفي حجة على من منع العلم في الثوب مطلقا، وثابت عن الحسن بن سيرين وغيرهما، لكن يحتمل أن يكونوا منعوه ورعا، وإلا في الحديث فالحديث حجة عليهم فلعلهم لم يبلغهم. قال النووي قد نقل مثل ذلك نقل مثل ذلك عن مالك، وهو مذهب مردود، وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير والله أعلم. واستدل به على جواز لبس الثوب المطرز بالحرير وما جعل عليه طراز حرير مركب، وكذا المطرف وهو ما سجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكور، وقد يكون التطريز في نفس الثوب بعد النسج، وفي احتمال ستأتي الإشارة إليه. واستدل به أيضا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم، سواء كان ذلك القدر مجموعا أو مفرقا، وهو قوي، وسيأتي البحث في ذلك في باب القسي بعد بابين.
نعم، الصابع مثل ما سأل أربعة الصابع لا بأس بها، ستكون في خطرات الثوب وفي الأزارير وفي الجيب في الأكمام فلا بأس. نعم،
لكن أربعة الصابع في كل موضع، يعني لو هنا أربعة الصابع وهنا أربعة الصابع أو جميع الثوب أربعة الصابع؟
لا، أربعة الصابع في جميع الجهات، لو كان في طرف أربعة الصابع فلا بأس، أو صبع مستمس أو مستمر ولا أو في موضع مستمر على الثوب طرف الثوب.
لكن أحسن الله لك، ما يقال هنا أنه لو كان أربعة أصابع وأطراف هنا الكمة أربعة أصابع لا بأس بذلك؟
لا بأس، هذا وفي ثوب وفي طرف الثوب من أسفل أربعة أصابع، أصبع أصبعين ثلاثة أربعة. نعم، ما يلزم كل الحاجة، ما قيد بالحاجة، الحاجة يجوز حتى لبس الحرير كما سيأتي الحديث اللي بعد هذا، أن النبي رخص لتركه العوف لبس الحرير من أجل الحكة. نعم، ها إيه جائز، أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أربعة، كل هذا في حد الجواز. نعم، ها الكفار، ها ايه هذا يحتاج تأمل، الأقرب دخوله لما دل الدليل على المنع، لما ثبت عن النبي قال يا أيها الناس، وكانت أم سلمة تبسطها ماشطة، فقالت أنه يقول أيها الناس، قالت كفي عني فأنا من الناس. نعم،
باب مس الحرير من غير لبس. ويروى في عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم، قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
هذه الترجمة في جواز مس الحرير، ذكر حديث البراء وهدي النبي صلى الله عليه وسلم حرير فجعلنا نمسه ونتعجبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم، قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، أي المناديل التي يمسح بها العرق، وفي من قبل في هذا من قبل سعد بن معاذ وشارت له بالجنة، في من قبل سعد بن معاذ وشارت له بالجنة،
وفي الحديث جواز لمس الحرير باليد وأنه لا حرج فيه، الممنوع لبسه. في الحديث دليل على جواز لبس الحرير وأنه لا حرج فيه، وكذا بيعه والانتفاع بثمنه، وإنما الممنوع لبسه وافتراشه وجلوسه عليه للرجال. الممنوع ثلاثة أشياء: اللبس، ثانيا الافتراش، ثالثا جلوس عليه، يلبسه ثوب أو يجعله فراس ينام عليه أو يجعله مخدة يجلس عليها، هذا ممنوع للرجل، لا يلبس الحرير ولا يفترشه ولا يجلس عليه. أما بيعه ولمسه والانتفاع بثمنه فلا حرج. والحرير طاهر ليس لنجاسته، كما قال كلام ابن بطال في آخر الحديث، يقول النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه، بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين، وعينه مع ذلك طاهرة، فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه. هذا كلام جيد ابن بطال، يعني اللبس المنع من الحرير لا لنجاسة فيه، طاهر عينه طاهرة ويجوز لبسه، ولكنه ليس من لباس المتقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع ثوبا كان حرير وقال لا ينبغي هذا المتقين، أول ما حرم كان في الأول مباح للرجال، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم حرير وقال لا ينبغي هذا المتقين. نعم.
باب افتراش الحرير. فقال عبيدة هو كلبسه. حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
هذا باب افتراش الحرير، يعني ما حكمه في الحل والحرب، هل يجوز أو لا يحرم؟ قال عبيدة بن عمرو السلماني صاحب علي رضي الله عنه هو كلبسه، يعني افتراشه كلبسه، والافتراش أشد من لبسه. ثم ذكر حديث حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. حديث فيه تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وتحريم الأكل فيها وتحريم لبس الحرير، والديباج نوع من الحرير عطف عليه العطف خاصة، وأن نجلس عليه، وهذا هو الشاهد قوله أن نجلس عليه. في تحريم افتراش الحرير والجلوس عليه للرجال، في تحريم افتراش الحرير والجلوس عليه للرجال، أما النساء فلا بأس، لأن لهن لبس الحرير، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير وأن تفترشه وأن تجلس عليه. هذا البحث حافظ رحمه الله في دخول النساء في الخطاب، سؤالك نعم، شوف كلام المؤلف قوله هو من لبس الحرير،
قوله عن لبس الحرير
نعم قل.
وقد أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هذه الزيادة، وهي قوله أن نجلس عليه، وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وقول الجمهور خلافا لما جشون والكوفيين وبعض الشافعية،
يعني كان مشهور بعض الشافعية أجازوا الجلوس على الحرير والجمهور على المنع. نعم، وهذه الزيادة رد عليه. نعم.
وأجاب بعض الحنفية بأن اللفظ نهى ليس صريحا في التحريم، وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن جلوس المفردة،
وهذا أيضا ليس بجيد، بل هو صريح في التحريم، والنهي لا يلزم مجموع اللبس، بل اللبس منهي عنه وحده والجلوس منهي عنه وحده. نعم. نعم، وهذا
يرد على من بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير، فإنه ليس بنص بل هو ظاهر. وقد أخرج نواه في جامعه من حديث سعد بن وقاص قال لا نقعد على جمر الغضى أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير. وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة في الأخبار فيه، قالوا والجلوس ليس بلبس، واحتج الجمهور بحديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، ولأن
ما لبس سماه لبس، يعني من طول ما جلس عليه فسمى جلوس لبسا. نعم.
ولأن لبس كل شيء بحسبه. واستدل به على منع النساء من افتراش الحرير وهو ضعيف، لأن الخطاب الذكوري لا يتناول المؤنث على الراجح. ولعل هذا ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه، فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله. وهذا الوجه صحه الرافعي وصحه النووي الجواز واستدل به على منع افتراش رجل الحرير مع امرأته في فراشها. ووجهه المجيز لذلك المالكية، لأن المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. تنبيه: الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف، أو كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقريره.
نعم بارك الله. ها نعم طبعا. ها؟
على الهالة الوضع الذي كان يوحنا بولس في مسألة الكفر سواء قبل وفاته أو بعد مماته، والحكم عليه بالنار، ويروج كلام كثير حول هذا.
إذا حكم بكفره حكم بالنار، النار عده الله للكافرين، إذا حكم بكفره حكم عليه بالنار، هذا فرع هذا. فكل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، هذا ما في إشكال. وإذا كان قامت عليه الحجة وليس عنده شبهة يشهد له، يشهد عليه إذا علم أنه علم خاتمته أنه متعلق يشهد له في النار. نعم
قبل وفاته،
قبل وفاته وبعد وفاته، إذا عرف أنه كافر يشهد عليه بأنه كافر إذا قامت عليه الحجة، إلا إذا كان له شبهة. أما إذا كان بلغه دعوة الإسلام وأصر يحكم بكفره وهو من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا لا معنى ذلك أظن أنه ما يشهد لأحد أبد ولا للكفار، لا يشهد في العموم لليهود والنصارى والكفرة والوثنين كلهم في النار، وكذلك للشهد المعين إذا علمت خاتمته وأنه متى على الكفر وليس له شبهة معه. أما إذا كان عنده شبهة أو ما يدرى ما خاتمته يشهد بالعموم ولا يشهد المعين. نعم
حسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في تمام جواب عن سؤال بعضه لسؤال وجه لبعضهم عن البلد إذا كان بها حيوان كثير من بقر وغنم وغيره، ويلحق أهل النخيل والزروع بإهمالها ضرر عظيم، وربما تسلط العدو الكافر بأشياء تضر المسلمين بإهمالها، فلما رأى ولي الأمر ذلك نبه بحفظها، إما أن تربطوا أدباشكم أو تجعلون لها راعيا يحفظها، ومن عصى وأهمل دبشته تراني آمر بعقرها أدبا له، أيجوز ذلك أم لا؟ فقال في تمام جوابه: ونحن نذكر للمسترشد من ذلك نوعين.
المجيب من هو؟
السؤال لبعضهم.
طيب.
قال أحسن الله إليك: ونحن نذكر للمسترشد من ذلك نوعين. الأول: إذا كان لإنسان ابن مجنون، ومن المعلوم أن القلم قد رفع عنه وحصل منه تعد على الناس بالضرب وغيره، فيلزم أباه أن يحفظه ولا يقال إنه رفع القلم عنه. الثاني: من له ولد أو غلام صغير وتبين منه فجور وفساد، فعلى أبيه ووليه زجره وأدبه ومنعه من ذلك أحسن الله عليك، وإن كان القلم قد رفع عنه. وبهذا يتبين لك أيها المسترشد أن المنع من الفساد والمضرة غير الحكم، هذا نوع وهذا نوع. ويتبين لك فساد قول المعترض إنها
وبهذا يتبين لك
أيها المسترشد أن المنع من الفساد والمضرة غير الحكم، هذا نوع وهذا نوع.
ويتبين لك فساد قول المعترض إن هؤلاء قد رفع القلم عنهم فلا تتعرضوهم ولا تمنعوهم.
إيش؟ وبهذا إيش؟ وبهذا تبين.
قال أحسن الله إليك، وبهذا يتبين لك أيها المسترشد أن المنع من الفساد والمضرة غير الحكم، هذا نوع وهذا نوع. ويتبين لك فساد قول المعترض إن هؤلاء قد رفع القلم عنهم فلا تتعرضوهم ولا تمنعوهم، وهذا باب واسع. يتبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أشياء واستحبها، ولما رأى الخلفاء الراشدون عاقبتها الضرر والفساد نهوا عنها، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقد منعهن الخليفة الراشد عمر ولم ينكر، ومنها أنه استحب الجمة واللمة من الشعر،
الجمة الشعر الذي يصل إلى الكتف، فإن كان أقل من ذلك يسمى لمة، وإن كان الأذن يسمى وفرة، له أسماء الشعر يسمى جمة ولمة ووفرة. نعم
صلى الله عليه.
إيش العبارة اللي كان جمة هذه؟
قال عفى الله عنك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقد منعهن الخليفة الراشد عمر ولم ينكر، ومنها أنه استحب الجمة واللمة من الشعر وكانت مستحبة للرجال، وقد حلق عمر ذلك من رأس نصر بن حجاج.
لما صار فتنة ستفتتن ولما صار فتنة في النساء تتعلق من النساء أمر بحلق رأسه تفعل فتنة افتتان النساء. نعم لأن هذا دفع مفسدة ولا سنة، يعني يقول أن سنة دفع مفسدة مقدم. نعم
عفى الله عنك. وطرده إلى البصرة لما تغزلت بحسنه النساء وخشي من الضرر والفساد، ومنها حكمه صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر 40 جلدة، وقد زاد عمر 40 فكان 80 جلدة ولم ينكر، ومنها أن الطلاق على عهده صلى الله عليه وسلم 3 مجموعة واحدة، فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تتابعوا في ذلك
أمضاه عليهم،
فجعل الثلاث ثلاثا مبينة للمرأة من زوجها أدبا وعقوبة لهم، وهذا كله بحضرة الصحابة ولم ينكر. فتأمل أيها المسترشد.
هذا كلام طيب، هذا كلام جيد، أعد الكلام
هذا. وبهذا يتبين.
نعم.
وبهذا يتبين لك أيها المسترشد أن المنع من الفساد والمضرة غير الحكم، هذا نوع وهذا نوع. ويتبين لك فساد قول المعترض إن هؤلاء قد رفع القلم عنهم فلا تتعرضوهم ولا تمنعوهم، وهذا باب واسع. يتبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أشياء واستحبها، ولما رأى الخلفاء الراشدون عاقبتها الضرر والفساد نهوا عنها، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقد منعهن الخليفة الراشد عمر ولم ينكر، ومنها أنه استحب الجمة واللمة من الشعر وكانت مستحبة للرجال، وقد حلق عمر ذلك من رأس نصر بن حجاج وطرده إلى البصرة لما تغزلت بحسنه النساء وخشي من الضرر والفساد، ومنها حكمه صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر 40 جلدة، وقد زاد عمر 40 فكان 80 جلدة ولم ينكر، ومنها أن الطلاق على عهده صلى الله عليه وسلم 3 مجموعة واحدة، فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تتابعوا في ذلك أمضاه عليهم، فجعل الثلاث ثلاثا مبينة للمرأة من زوجها أدبا وعقوبة لهم، وهذا كله بحضرة الصحابة ولم ينكر. فتأمل أيها المسترشد أن الحكم يتغير بموجباته وأسبابه، والحكم نوع، والسمع والطاعة نوع آخر. فتأمل أيها المسترشد أن الحكم يتغير بموجباته وأسبابه، والحكم نوع، والسمع والطاعة نوع آخر، والأسباب التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم غير الأسباب التي كان.
والسمع والطاعة نوع
والحكم نوع
آخر.
والسمع والطاعة نوع آخر. والأسباب التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم غير الأسباب التي كانت على عهد عمر. ولا تكن كمن قيل فيه وكم عائبا قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. سئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن حديث هند وحديث لا تخن من خانك فأجاب هذه تسمى مسألة الظفر، فمن الناس من منع
أخذ هند من مال زوجها بسفيان ما فيها من مال ولدها تسمى مسألة الظفر. نعم هذه نعم هذه تسمى
أحسن الله عليك. فأجاب هذه تسمى مسألة الظفر، فمن الناس من منع مطلقا واستدل بقوله ولا تخن من خانك، ومنهم من أباح مطلقا واستدل بحديث هند، ومنهم من فصل وقال حديث هند له موضع والآخر له موضع. فإن كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج لبينة كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز الأخذ بالمعروف كما أذن لهند، كما أذن لهند وأذن للضيف إذا منع
من حقه
إذا منع أن يعقبهم بقدر قراه
إذا منع
هكذا أن يعقبهم
أن يعقبهم
بقدر قراه،
يعني يأخذ عقب ما منعه يأخذ ما يكفيه. نعم يأخذ قدر قراه إذا منعه ضيف نزل ولم يعطيه حقه، فإذا منعه عقبه بأن يأخذ المال مقدار حق الضيف. نعم
أحسن الله عليك عفو الله عنك. وإن كان سبب الحق خفيا وينسب الآخر إلى خيانة أمانته لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة، ولعل هذا أرجح الأقوال وبه تجتمع الأدلة. وأما إذا قدر على استيفاء حقه من مال الغاصب من غير
هذا هو الصواب، أن هذا في هذا المسألة مسألة الظفر أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فله يأخذ، أما إذا كان سبب الخفي سبب الحق خفيا فلا يأخذ ولا على نفسه التهمة والعقوبة. نعم وأما إيش؟
وأما إذا قدر على استيفاء حقه من مال الغاصب من غير أمانته ولا يمكن رفعه إلى الحاكم فلا أعلم في هذا بأسا، وقد أفتى به ابن سيرين وقرأ قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما إذا قدر على استيفاء حقه من مال الغاصب من غير أمانته ولا يمكن رفعه إلى الحاكم فلا أعلم في هذا بأسا، وقد أفتى به ابن سيرين وقرأ قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله إذا كان لرجل على آخر حق وقدر له على مال فهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على 5 أقوال. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله إذا كان لرجل على آخر حق وقدر له على مال فهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على 5 أقوال.
نقف على هذه المسألة.
السلام عليكم. هنا بعض الأسئلة عفوا عنك. فرانك يقول هل تجوز صلاة الفريضة في الدكان خاصة إذا كان عنده سلع كثيرة معروضة أمام هذا الدكان ويخشى من السرقة؟
ينبغي له أن يغلق الدكان ويصلي مع الناس، لكن لو قدر أنه ما أغلق أو لا يستطيع إغلاقه ويخشى فلا بأس، هذا عذر في ترك الجماعة. ولو ذكروا أنه من عذرة الجماعة إذا كان خائف على ماله، لكن بكل حال لما الدكان يفتح ويغلق يغلقه ويدخل السلع داخل الدكان ويصلي مع الناس مع المسلمين ثم يرجع بعد الصلاة. نعم ما يغلق
على كل حال
إذا كان يخشى هو هذا عذر له، هذا نوع الفتح الجماعة. نعم. لكن ينبغي يعني يلاحظها المستقبل شو طريقة طريقة بحيث أنه لأن يعني صفة مستمرة يترك الجماعة كل يوم، لا بد أن يحاول يفعل شيء بحيث أنه يؤمن الدكان حتى يذهب الجماعة. نعم.
فإن كذا السائل يسأل يقول إذا انتقل للسياحة إلى بلد آخر من بلاد المسلمين فمن أي باب تجب طاعة ولي الأمر هناك؟ هل من باب النصوص الواردة في وجوب طاعة ولي الأمر أم من باب احترام العهود والمواثيق التي أبرمها حاكمه مع حاكم ذلك البلد؟
الطاعة في أي شيء؟ طاعة ولي الأمر في شيء؟ في أي شيء؟ هل هو أمر شيء؟ هنا لا يخل، هذا في مصلحة، أقول هذه مصلحة عامة. نعم، المصلحة العامة لا يخل بها، وفي في عدم الخلل بها فساد، والله لا يحب الفساد. نعم.
عفوا عنك، يقول صلينا اليوم الظهر جماعة وكنت أنا في الصف الثاني، فلما كنا في سجود الركعة الثالثة لم يسجد الإمام إلا سجدة واحدة، وبدلا من السجدة الثانية قام للركعة الرابعة ونحن لم نراه، فسجدنا حسبنا أنه سجد الثانية، وبعضهم وخاصة الذين كانوا في الصف الأول قاموا معه، فهل صلاتنا صحيحة؟ علما أنه سجد للسهو قبل السلام، وجزاكم الله خيرا.
لكن لا بد أن يسجد، ما في سجد السهو، يعني سجد لأنه سجد السهو وترك السجدة.
ظهر السؤال،
إذا ترك السجدة ما صحت الصلاة، لا بد أن يأتي بركعة، وإذا قام للركعة لا بد أن يأتي بركعة، لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها، فإذا كان أتى بركعة وسجد السهو صحت الصلاة، أما إذا لم يأتي بركعة فلا، فإن عليه أن يعيد الصلاة وعلى من تبعه أن يعيد الصلاة، أما من أتى بالسجدة الثانية من المؤمنين فصلاة صحيحة. نعم، صلاة صحيحة، لأنه ما علم، ظن أنه سجد هو سجد فأتى بما عليه سجد. لكن من إذا كان الإمام ما أتى بسجدة ولا أتى بركعة بعدها وكذلك من تبعه عليه وطال الفصل عليه أن يعيد الصلاة من جديد. نعم، لأن ترك الركن لا يسقط لا سهوا ولا عبدا ولا جهلا، لابد من أدائه. نعم.
عفوا كذا يسأل عن حال حديث أن الإنسان قال بسم الله وأشار إلى وجهه وكفيه.
هذا حديث باطل، فيه علل كثيرة، منها أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف، ومنها أنه من رواية خالد بن ريك عن عائشة وهو لم يدرك عائشة، وفي نكارة في المتن، وهو أن في الحديث أن أسماء جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق، هذا لا يمكن أن يحصل من أسماء وهي امرأة صحابية جليلة أن تأتي بثياب الرقاق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح، لكن لا قيل أن هذا قبل الحجاب، لكن وأنها يحتمل أنها يعني تظن أنها محمول على أنها جهلة الحكم، ولهذا قال إذا بلغت المحيط لم يصح أن يرونها إلا هذا وهذا، لو صح محمول على أنها جاهلة بالحكم، ولهذا قال إذا بلغت لو صح، لكن لا يصح في علل كبيرة، هو حديث باطل. نعم.
أحفظ عنك، هذا السائل نريد أن ترشدوا عفوا عنكم إلى بعض الآيات التي في مدح الصحابة.
الآيات كثيرة في هذا، قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قول سبحانه وتعالى والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقول والسابقون، وقوله سبحانه وتعالى لا يسهل منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كلهم وعدوا بالجنة، وقوله في آخر سورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، كل هذه آيات في فضل الصحابة ووعدهم بالجنة. نعم.
فلان هذا سائل يسأل يقول هل له أن يستمتع بزوجته بعد عقد القران وقبل ليلة الزفاف؟
نعم له، لكن لا ينبغي له، هي زوجته الآن لكن لا ينبغي أن ندخلوا بها لأن قد يتأخر الدخول والزفاف قد يتأخر وقد تحمل منه ثم يتهم بعد ذلك أو تتهم هي، فلا ينبغي له أن يتصل بها قبل الزفاف ولا تلك إلى الزفاف، لأن قد تأخر الزفاف ويكون اجتمع بها وخلع بها ثم تحمل منه ثم يتأخر الزفاف 6 أشهر ثم تأتي بولد ثم تتهم ويكون كلام الناس. نعم فلا ينبغي، ولا فهي زوجته بعد العقد هي زوجته. نعم
أحسن الله لك. هذه سائلة عفى الله عنك تقول أن زوجها حلف يمينا عليها ألا يعطي والديها شيئا من راتبها.
حلف إيش؟
حلف يمينا.
نعم. زوجها؟
نعم. ألا يعطي والديها شيئا من راتبها.
نعم.
تقول أنه يأخذ المال منها ويعطيه أهله. تقول هل إذا أعطيت والدي بدون علم زوجي أكون آثمة؟ تقول وأنا حائرة بين رضا والدي وزوجي.
حلف عليها ألا تعطي
والديها شيئا من راتبها ويأخذ المال منها ويعطيه أهله.
لا بأس، يكفر عليه، يعني يأخذ منها ويعطيه أهله، ليس له ذلك، كيف يأخذ منها ويعطيه إلا إذا كانت الشرط بينهما أو سمحت، لا يجوز عليه، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من راتبها إلا إذا سمحت لها أو كان الاتفاق بينهما في العقد. أما هي لها أن تعطيه، لكن هو عليه يكفر عن يمينه، إذا علم يكفر عن يمينه، ولها أن تعطي والديها.
أحسن الله.
وفق الله جميع القادة صلى الله عليه وسلم.